إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 21 بعد 103 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الخميس الموافق 28 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 وألف، وتتضمن لعام 43 و400 وألف، ويتتضمن رسالتين: رسالة بعنوان توجيهات لحفظة القرآن الكريم للعلامة ربيع بن هادي، ورسالة بعنوان الرحمة والشفقة على الخلق للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي الرحمة والشفقة على الخلق للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كم في كتاب الله من الآيات، وكم في السنة من النصوص المحكمات التي فيها الحث على الرحمة والشفقة على الخلق صغيرهم وكبيرهم.
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما من الخير الخير كله، فالخير كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع الله عز وجل خيرا إلا دل عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي القائمة على التكامل والقائمة على البيان، غاية البيان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالخير كله في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما ترك الله عز وجل خيرا إلا دل عليه، لأن القرآن كتاب هداية، كتاب بيان، جاء هذا القرآن بالخير كله، وبين الله فيه مراده من خلقه وما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه، كل ذلك في القرآن. ثم إن السنة المطهرة كذلك جاءت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما فيه نفع للناس وما فيه نفع للأمة. ولهذا من أخذ بالقرآن والسنة رشد، ومن خرج عن القرآن والسنة ضل وانحرف، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدى الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الراشدين. لكن للأسف الشديد صار الناس اليوم يلجؤون إلى قوانين وضعية وإلى شرائع أرضية، وأن أن تستوعب ما فيه سعادة الناس وما فيه كمال أحوالهم. ولهذا الناس ينتقلون من ضنك إلى ضنك، كما قال سبحانه وما أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا، ضنك ضنك، وإن بدا للناس أن هذا هو الخير ضنك، ولو بدا للناس أن هذا هو السعادة. السعادة في القرآن، السعادة في السنة، الاستقامة فيهما عقيدة سليمة صحيحة واضحة، عقيدة بينة، هذه عقيدة، عبادة قائمة على التكامل، عبادة قائمة على التكامل، فنجد عبادة مالية، عبادة بدنية، عبادة قلبية، حتى أعضاء الإنسان لا يخلو عضو من عبادة. إذا قمت إلى صلاتك ونصبت قدميك بين يدي الله سبحانه وتعالى وجدت أن الأعضاء كلها لها عبادة، قيام، ركوع، سجود، حركة يدين ووضع اليدين، وكل جزء في جسمك له عبادة، يسجد معك، يركع معك، يقوم معك. عبادة الصيام وما فيها من تهذيب النفس وحبس النفس عما يباح، وفي ذلك تربية للنفس أن تحبس عما يحرم من باب أولى. إذا كان الطعام والشراب المباحان حرمين عليك في وقت مخصوص في شهر رمضان وهما مباحان فتتدرب على هذا، فماذا أنت صانع في المحرمات؟ تأكل حراما، تشرب حراما. كذلك لا يحل للرجل أن يأتي امرأته في نهار رمضان، ففي الصوم يحبس الصوم الإنسان عن الطعام والشراب والجماع. ولهذا عرف العلماء الصيام بأنه التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الزكاة وما فيها من المواساة، تواسي الفقراء والمساكين حتى تشعر الفقراء أنهم يملكون كل شيء، ففي الأراضي الزراعية لهم نصيب فيها، فهم مع الناس يملكون، لأننا نخرج لهم نصف العشر أو العشر، فالأراضي هذه أراضيهم. فإذا نظر إلى أصحاب المحلات والتجارات فهو شريك معنا أيضا، شريك لأصحابها، لأن الواحد سوف يخرج له ربع العشر من مال، إذن هو شريك. ولهذا يدعو لك إذا وجد مصنعا قائما دعا الله عز وجل بالبركة، لماذا؟ لأنه له حصة في هذا المصنع. وإذا رأى أرضك دعا بالبركة، لماذا؟ لأنه له حصة في هذه الأرض. حتى السيارة التي تعمل بالأجرة عليها له حصة، إذا بقي منها مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول. الشاهد أنك في الزكاة يحصل بها المواساة، الحج إلى بيت الله الحرام، وأنت تترك مالك وأهلك وتتكبد المشاق وترحل إلى مكان مخصوص تؤدي عبادة مخصوصة فيها أيضا من الامتثال والتمرن على السمع والطاعة ما ليس في غيرها، فتلبي بالتوحيد وتعلن البراءة من الطاغوت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم طواف وسعي ورمي ومبيت ووقوف بعرفات وغير ذلك، ترمي أحجارا وأنت لا تعقل المعنى في ذلك سوى أن النبي فعل، تقبل حجرا وأنت لا تعقل المعنى التعبد في ذلك سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه وقبل الحجر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، والله لو ما استفيدنا الإنسان من العمر والحج لهذا المعنى لكفى، لأنه معنى الدين، هذا المعنى هو الدين، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهل الدين إلا سمعا وطاعة؟ سمعنا وأطعنا. الخلق يا إخواني يرجعون ويتفاوتون في كلمة واحدة، أطعنا عصينا، وإلا فالكل يسمع سمعنا، يشترك فيها المسلم ويشترك فيها الكافر، المسلم والكافر كل سمع سمعنا، لكن من الخلق من يقول وأطعنا، ومن الخلق من يقول وعصينا. إذن الفارق بين الكافر والمسلم هو الفارق بين الطائع والعاصي ما هو؟ الفارق بين السني والمبتدع ما هو؟ عصينا أطعنا، عصينا أطعنا. فمن قال أطعنا الله سبحانه وتعالى فالحمد لله هذا الناجي، ومن قال عصينا فهذا المنحرف الخارج عن السبيل. ففي الحج نجد المعاني العظيمة، نرمي حجرا، حينما نرمي الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى نرميها بهذه الحصيات، لو تقول لواحد لماذا، ما المعنى التعبد الموجود في رمي أحجار، وترمي من وترمي ماذا؟ ولهذا بعض الناس يقول نحن نرمي الشيطان، وكانوا يسمون الجمار بالشيطان، شيطان كبير شيطان صغير، هذا هو الجمار، بدل ما يقول جمرة العقبة الكبرى شيطان كبير، جمرة العقبة الصغرى شيطان صغير. هل فعلا نرمي الشيطان؟ حتى أن بعض الناس يستصغر الحصى، يرمي حصى وماذا عشان تؤثر الحصى في الشيطان، فنجده يأتي بحجر، حجر كبير، حجر كبير، أو يأتي بحذاء، من يرمي بالحذاء، أو يأتي بقارورة المياه مثلا ويرميها وكأنها نكاية في الشيطان، ولا يدري المسكين أن الشيطان يضحك عليه الآن. لماذا؟ لأنه خرج عن السنة، خرج عن السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال القط لي حصى، فلما جاء بالحصيات التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما لك من كان قبلكم الغلو. يبقى اللي بيرمي حجر عنده غلو، ولهذا الشيطان يفرح به، إنما اللي يرمي حصى صغيرة هذه اللي تؤثر في الشيطان. فنحن نرمي الجمار، لو تسأل واحدا ما معنى أنك ترمي الجمار، ما العلة التعبدية في هذا، ما أجابك ولا يستطيع، لأنها علة تعبدية. ما المعنى في ذلك؟ نقول علة تعبدية، هذه علة تعبدية غير معقولة المعنى. ولماذا العدد سبع؟ لماذا نرمي سبع حصيات سمعا وطاعة؟ فالشاهد يا إخواني يتعمق فينا أمران الآن. الأمر الأول أن السعادة، كل السعادة بجميع معانيها في اتباع القرآن والسنة. يبقى ما المعنى الأول؟ أن السعادة كل السعادة والاستقامة كل الاستقامة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن الفرق بين الخليقة يعود إلى كلمة واحدة، ما هي؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. فخلاصة الدين سمعنا وأطعنا، خلاصة الدين المطلوب سمعنا وأطعنا، ليس سمعنا وعصينا، وإنما سمعنا وأطعنا. إذن فائدتان مهمتان عظيمتان. ما الفائدة الأولى؟ أن السعادة في ماذا؟ ها؟ في الكتاب والسنة، اتباع الكتاب والسنة، ما في سعادة في غيرهما. الأمر الثاني أن الفرق بين الخليقة إنما يقع في كلمة واحدة، ما هي؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. هذه الخلاصة، خلاص عايزين حاجة ثانية؟ نستقيم على هذا الكلام، ما نريد أكثر من هذا، هذا الذي نريد، والذي حوله ندند، ولو درسنا من هذا اليوم إلى أن نموت لن نخرج عن هذا. كتاب وسنة فيهما السعادة. إذا كان الأمر كذلك افتح القرآن وقف مع سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أعظم سورة في القرآن، قف عندها. في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما كان يصلي تعالى، فما خرج من الصلاة يصلي، فلما فرغ من صلاته قال ما منعك أن تجيبني، تعالى ما منعك أن تجيبني، قال كنت في صلاة يا رسول الله، قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال له النبي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. ورضي الله عن الصحب، ما أتعب النبي، لأن الواحد ممكن يقول هذا كثيرا لكن من الذي يستجيب؟ لكن الصحابة كان النبي إذا قال قولا كأن النبي ما قاله إلا له، كأنه نزل اسمه من السماء أنك مكلف بهذا الشيء ويجب أن تعمله. فما كان النبي يتعب مع أصحابه أبدا، يا فلان افعل كذا سمعنا وطعنا، خلاص فعل، أيها الناس افعلوا، خلاص فعل انتهى. تخيل حينما تقف وسط أمة لما تقول المرأة تحجبي، يا أختاه حجابك الشرعي، الله يقول وإذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء حجاب، حجابك الشرعي، الحجاب الذي لا يظهر من ورائه شيء، لا وجه ولا يدان ولا قدمان، ولا يكون هذا الحجاب زينة في نفسه، بل حجاب كامل، قفازان اللي هي الجويندي، وغطاء وجه وغطاء رجلين، شرابان. نعم المرأة تغطي ذلك، تقول سمعنا وأطعنا. يا أخوات نزلت آية الحجاب، تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب، آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الآية شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، يعني وهن مغطيات الرأس بالأوجه كأن على رؤوسهن الغربان مباشرة. ما في أقتنع الأول بالحجاب، ما في حجاب لكن يكون أفتن من التبرج، هناك نساء محجبات ولكن حجابهن أفتن في الفتنة أعظم من المرأة الغير محجبة، لأن حجاب موضة، حجاب يفتن، حجاب تغطي المرأة جزءا من وجهها وتبدي عينيها باتساع فتفتن، أو يظهر شيء منها، أو يكون ضيقا، أو يكون زينة في نفسه. لا، ما شروط الحجاب الشرعي؟ سؤال للأخوات، ما شروط الحجاب الشرعي؟ ما هو الحجاب الشرعي الذي يرضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أولا أن يغطي جميع البدن، ما نقول ما عدا الوجه والكفين أبدا، أن يغطي جميع البدن، ولا يجوز للمرأة أن يظهر شيء من وجهها ولا أن يظهر شيء من يديها ولا من رجليها. هذا في الصلاة، نعم في الصلاة تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما في غير الصلاة، أما في غير الصلاة فشرط الحجاب الشرعي أن يغطي جميع بدن المرأة. وما الدليل على وجوب تغطية الوجه؟ الدليل على ذلك ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. ابن عباس رضي الله عنهما كما روى عنه علي بن أبي طلحة غطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا، هذا هو الإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن. وعبيد السلمني إمام التابعين كذلك أيضا فسرها بما فسر به ابن عباس، ولا يعلم لابن عباس مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتضح المراد ويرد على من يستدل بتفسير ابن عباس في آية النور لما قال الوجه والكفان إلا ما ظهر منها. وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بالثياب وما لابد منه، ولهذا أورد ابن كثير رحمة الله عليه تفسير ابن عباس في الوجه والكفين على احتمالات، هل هذا ما يظهر أو هذا ما يخفى أو هذا كذا. ولكن تفسير ابن عباس في سورة الأحزاب، وهي متأخرة عن سورة النور، في سورة الأحزاب يبين هذا ويجليه، قال غطى وجهه ورأسه وأبرز عينا وقال هكذا. إذن ابن عباس قال بتغطية الوجه، وابن مسعود يقول الثياب وما لابد منه، ولا يعلم مخالف لهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فلا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها. ويدل على ذلك دلالة واضحة ما جاء أيضا في الصحيحين في حديثة عائشة، وهذا نص قطعي في هذا، حديث عائشة رضي الله عنها في محنتها وفي حديثة الإفك، لما قامت على استرجاع صفوان بن معطل السلمي وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، لما رأى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فقمت على استرجاعه فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى إذن هذا دليل على أن المرأة تغطي وجهها. فإن قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، نقول هذا حديث ضعيف، بل فيه من العلل ما فيه. وقد ورد بإسناد صحيح عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها أنها قالت كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا. وقد يقول قائل كيف تغطي الوجه والنبي قال كما عند البخاري إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين؟ نقول نعم، لا تنتقب، المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب، المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب. يبقى كيف نجمع بين قول النبي في الصحيح إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وبين قول النبي صلى الله عليه وبين تخمير فاطمة رضي الله عنها الوجه؟ وكذلك جاء وإن كان في إسناده مقال أن عائشة قالت كان إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول تغطي المرأة وجهها لكن بغير النقاب، مثل الرجل، الرجل ممنوع أن يلبس مخيطا، لكن هل معنى أنه لا يلبس مخيطا أنه يكون عاريا؟ لا، إنما يغطي بدنه بغير مخيط، المرأة تغطي وجهها بغير مخيط. إذن شرط في الحجاب الشرعي أن يغطي بدن المرأة، جميع بدن المرأة يغطى فلا يظهر منه شيء إذا خرجت. طيب الأمر الثاني ألا يكون هذا الحجاب زينة في نفسه، قد تغطي جميع بدنها لكن بماذا؟ بما يفتن، فيه زينة، يلمع، فيه نقوش، فيه ورود، فيه ألوان مختلفة، ما يجوز تخرج المرأة تلبس السواد أو نحوا من السواد ولا يظهر شيء منها، إنما المرأة تلبس تغطي الوجه ولكنها في نفس الوقت تلبس ثيابا فيه زينة، هذا ما يجوز، هذا ليس من الحجاب الشرعي. يبقى الشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه. طيب الثالث، الأمر الثالث ألا يشبه ثياب الكافرات مما تختص به المرأة الكافرة، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تتشبه بالكافرات في زيها وفي ثيابها. الشرط الرابع ألا يكون ضيقا يفصل مفاتن المرأة، بل أبد أن يكون فضفاضا فلا يكون ضيقا، هذه شروط في الحجاب الشرعي، لابد المرأة أن تستقيم عليها، لابد المرأة أن تستقيم عليها. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا الشيء نفذوه مباشرة، رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات من مروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يخرج من المسجد فقال له أبو سعيد يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم صورة في القرآن؟ أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالشاهد أن القرآن والسنة فيهما الخير، فيهما السعادة، فيهما الكمال. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نسمع ونطيع، كما قال سبحانه وتعالى: سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أخونا مؤمن يجعل عند الأخوات أخت تكون مشرفة، وسنسأل الأخوات عدة أسئلة ويكون معهم ورقة وقلم، المرأة تكتب اسمها وجوابها وتأتي بالجواب. فالسؤال الأول للأخوات: ما حكم تغطية الوجه مع ذكر بعض الأدلة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما شروط الحجاب الشرعي؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين الخليقة وبين الناس فيما يتعلق بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الناس فريقان: فريق سمعنا وأطعنا، وفريق سمعنا وعصينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كم في كتاب الله من الآيات، وكم في السنة من النصوص المحكمات التي فيها الحث على الرحمة والشفقة على الخلق، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قريبهم وبعيدهم، برهم وفاجرهم، بل وعلى جميع أجناس الحيوان.
نعم، فيها الحث والرحمة على الرحمة والشفقة على الخلق. الرحمة خلق عظيم وخلق نبيل، رحمة الخلق والرفق بهم والشفقة عليهم. والله عز وجل يوصف بالرحمة، إنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تماثلها رحمة، فالله يوصف بالرحمة والمخلوق يوصف بالرحمة، لكن ليس كرحمة الله عز وجل رحمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالرحمة خلق عظيم، وضد هذه الرحمة الغلظة والقسوة، والله والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سبب رحمة الله بالعبد أن ترحم أنت الخلق. والله عز وجل قال وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. رحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الصحابة رضوان الله عليهم يترحمون فيما بينهم. هذه الرحمة عظيمة، وهذه الشفقة جليلة، خلق عظيم. أما أن يكون الإنسان قاسي القلب كما قد يحصل من بعض الناس، لا، إنما ينبغي الإنسان أن يرحم. يرحم أولا نفسه بإرادها موارد الخير، يرحم الخلق وعلى رأسهم الأبوان والأولاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصغار ويرحمهم ويتودد إليهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان فيها من الترغيب في الإحسان، وأن الراحمين يرحمهم الرحمن، والمحسنين يحسن إليهم الديان، وأن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في إزهاق النفس من الإنسان والحيوان.
نعم، الله كتب الإحسان على كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فاحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. يعني حتى الإنسان يذبح الحيوان يا أخوان، فإنه يذبح بالطريقة التي لا تعذبه. كيف والحيوان بين يديه حي؟ طب إذا كان حال الذبح يحسن إليه، طب إذا كان حال الإبقاء عليه يحسن إليه. ولهذا نقول لكم ما حكم من ترك الحيوان عنده فلم يطعمه حتى مات، ما حكم ذلك؟ ما الحكم في ترك الإنسان الحيوان بلا طعام حتى يموت أو بلا شراب؟ الجواب يأثم الإنسان على ذلك، فهذا إثم عظيم، بل سبب من أسباب دخول النار. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبست، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة حبست دخلت فيها النار، دخلت فيها بسببها. وأما المرأة الأخرى فشكر الله لها وغفر لها ورحمها وتجاوز عنها بسبب سقيا كلب تلك المرأة البغي التي كانت تتاجر بفرجها، امرأة زانية تتاجر بفرجها، ثم إنها رأت كلبا يلهث من العطش فرحمته ونزلت وخلعت خفها ونزلت وعبأته ماء وملأته ماء، ثم جاءت إليه وسقته فرحمته فغفر الله عز وجل له. كلب سقته ورحمته، فالرحمة مطلوبة والشفقة مطلوبة، وهي من أسباب رحمة الله عز وجل بالعبد. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا أردت أن يرحمك الله فعليك برحمة الخلق، إذا أردت أن يرحمك الله فعليك برحمة الخلق. نعم.
وشرع الله كل رحمة وحكمة وبر وفضل وامتنان، لقد وسعت رحمة الله كل شيء وأمر بإيصال المنافع إلى كل حي، أما أمر بإعطاء المحتاجين وحث على إزالة الضرر عن المضطرين وعلى الحنو على الصغار والكبار وجميع العاملين، أما قال صلى الله
نعم
عليه
وسلم أمر الله بإعطاء المحتاجين، نعم، وحث على إزالة الضرر عن المضطرين، نعم، أمر بإعطاء المحتاجين، أمر الله عز وجل، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولهذا فرض الله علينا الزكاة، زكاة هذه تكون الفقراء والمساكين، قال سبحانه وتعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين إلى آخر الآيات. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر الله عز وجل بإعطاء المحتاجين، ولهم نصيب لا يجوز لنا أن نتخلف عنه ولا أن نقصر فيه، لهم نصيب معلوم لا بد أن نؤديه، فأمر الله عز وجل بإعطاء المحتاجين. والنفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى المماليك وعلى البهائم، ولهذا قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. تنفق على الزوجة، الزوجة يجب النفقة عليك ولو كانت الزوجة غني وأنت أقل منها بكثير، تجب النفقة عليك، وليس لك حظ في مال المرأة ولا تأخذ من مال المرأة شيئا إلا أن تطيب نفسها بذلك، أما أن تأخذ منها شيئا بغير طيب نفس منها فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز شرعا. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل أمر بإعطاء المحتاجين، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا غير الصدقات العامة، هذا غير كفارات الكفارات التي يجب على الإنسان إخراجها. ولهذا يا أخواني لو أننا تتبعنا وأخذنا بتعليم ديننا ما أظن يبقى فقير يا أخواني أو محتاج. تخيل كل هؤلاء الناس، من كان عنده أرض زراعية فعليه زكاة الأرض الزراعية، زكاة الحبوب والثمار، ومن كان عنده تجارة فعليه زكاة عرض التجارة، ومن كان عنده بهائم إن كان يتاجر فيها وبها فعليه زكاة العروض، وإن كانت سائمة ترعى مجانا فعليه زكاة بهيمة الأنعام، إن كان عنده أموال يضعها في خزينة ما يتاجر بها فعليه الزكاة. فلو أننا أخرجنا الزكاة، صاحب المحل هذا أخرج الزكاة، وصاحب الأرض أخرج الزكاة، وصاحب البهائم أخرج الزكاة، ثم أضف إلى ذلك أيضا مع الزكاة الكفارات، هذا عنده كفارة يمين، وهذا عنده كفارة ظهار، وهذا عنده كذا وكذا، يخرج كفارات، هذا بخلاف ماذا؟ وهذا عنده هذا بخلاف الصدقات والتطوعات المستحبة. لو أننا أخرجنا ما يجب علينا من هذه الأشياء، لو أننا أخرجنا ما يجب علينا من هذه الأشياء لما بقي فقير ولما بقي محتاج، لما سوف يدخل الناس على الفقير كل لحظة، خذ يا أخي هذه كفارة يمين، والثاني هذه كفارة ظهار، والثالث هذه كذا، والرابع هذه صدقة، والخامس هذه زكاة وكذا. إذن كيف يبقى فقيرا؟ لكن تعالوا الفقير الآن بيدخل إلي يا إخواني، إيه الفقير هذا يدق بابه، متى يدق بابه وكم مرة يدق بابه الفقير؟ متى؟ لو أخرج الناس زكواتهم جميع المحلات اللي عندك هذه فيها زكاة غالبا، إلا محل لا يبلغ النصاب، وقل محل يبلغ النصاب. تعرفون النصاب كم؟ النصاب ليس يقدر بالذهب فقط، النصاب يقدر بالذهب أو بالفضة بالأحظ إلى الفقير. يعني بالذهب لا يبلغ نصابه عندك مثلا ما تشتري به 85 جراما من الذهب عيار 24 أو 97 عيار 21 أو حوالي 113 جراما عيار 18، أو ما يعديل في الفضة 595 جراما من الفضة، يعني حوالي مثلا قول 600 جرام في 10 جنيهات، يعني 6000 إلى 8000. هذه الزكاة اليوم اللي عنده 8000 يخرج الزكاة، لأن العلماء قالوا بأن هذه الزكاة تقدر بالأحظ الفقير، تقدر بالأحظ للفقير، فكلنا سيخرج زكاة، واللي عنده زروع وثمار وكذا يخرج عليها الزكاة، وصدقات تطوع وغير ذلك. لكن للأسف الشديد الناس قد زيدوا في هذه الأشياء وقصروا في هذه الأشياء كثيرا كثيرا. يبقى الشارع أمرنا بإعطاء المحتاجين، وحس على إزالة الضرر عن المضطرين، إذا كان هناك متضرر فإننا نسعى في إزالة الضرر عنه، ونسعى في إدخال السرور عليه ومواساته ومشاركته. نعم، وعلى الحنو على الصغار والكبار وجميع العاملين على الصغار والكبار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأصحابه حتى الصغار، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان النبي يحمل حسنا وحسينا، بل خرج النبي كما في الصحيحين إلى الصلاة وهو يحمل أمامة رضي الله عنها، يحملها على كتفه صلى الله عليه وسلم ويصلي وهو حامل إياه. انظروا إلى الرحمة والشفقة، سبحان الله. بل جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز صلى الله عليه وسلم في صلاته، رحمة بأمه ورحمة به أيضا. فكان النبي رحيما صلى الله عليه وسلم بالصغير ورحيما بالكبير. تخيلوا في الحديث الصحيح، يدخل الرجل الأعرابي فيرفع ثيابه ويبول في المسجد، يبول في المسجد أمام الناس يبول، فلما وقف ليبول قام الناس يقطع عليه بوله، مثل لو دخل واحد اليوم الآن علينا ثم ذهب ليتبول هنا قمنا جميعا عليه، يا رجل قف لا تفعل هذا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه دعوه دعوه، وأريق على بوله سجة من ماء، خلاص خلوه يوم يخلص. ليه؟ لأنه كان قد شرع خلاص بيتبول، فلو قطع عليه بولته ربما تضرر، وكذلك أيضا تنتشر النجاسة من بقعة إلى بقاع، من بقعة إلى ثيابه. فلهذا النبي قال دعوا. وما القصة وما القضية؟ أن البول في المسجد أريق على بوله سجدا من ماء. ولهذا جاء أن هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، اللهم ارحمني ومحمد، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله عز وجل. فكان النبي رحيما صلى الله عليه وسلم. عند مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله، لما قال الحمد لله قال يرحمك الله، قال معاوية رفع الناس إلي أبصارهم، يعني كأنهم ينكرون عليه. فقال وثكل أمياه، ما الذي يعني حدث؟ وكان يجهل الحكم رضي الله عنه. حتى إذا فرغ من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتكلم في الصلاة آنفا؟ من يتكلم في الصلاة؟ وقال يرحمك الله. فقال أنا يا رسول الله. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن الحكم رضي الله عنه بأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما ضربه ولا نهره ولا قهره. هذه فائدة نستفيد منها يا إخواني، إخواني المعلمون وأخواتي المعلمات، الرحمة الشفقة بالتلاميذ. أولا نحن نعلمه شيئا ليس يجب عليهم يعني شرعا، إنما نعلمه شيئا مستحبا من حفظ القرآن الكريم، فلا ينبغي أن نعلمهم بشدة، بشدة هي قسوة، لكن لو في أدب وفي حزم وفي غير ذلك ما في إشكال، ولكن أن نصل إلى شدة وقسوة قد ننفر الولد من الصغر، قد يكره الولد الكتاب، ذاهب إلى الكتاب ليحفظ القرآن يبكي. ليه؟ لأن المدرس قاسية، لأن المدرس قاسي. وهذه القسوة لا تعلم ولا تربي، إنما الذي يربي الرحمة والرفق والحزم، الحزم خلي بالكم، الحزم وليس الشدة وليس القسوة، الحزم. تضحك في وقت ما وتكون حازما في وقت ما، اجمع بين هذا وذاك، يهابك التلميذ، لا يأتي واحد يقول من الرحمة تلعب معه ومن أدري إيه كذا حتى تفقد هيبتك، لا لا تفقد الهيبة، لكن في نفس الوقت تكون رحيما، تكون شفوقا، ومعك الهدايا، معك بعض المكافآت إلى غير ذلك مما يحبب الولد في ذلك. أنت تذكر تماما، أنت تذكر أيها المعلم يوم أن كنت متعلما وكنت في فصل الدراسة، ماذا كان يحصل وأنت في فصل الدراسة؟ ماذا كان يحصل؟ كنت تحب المدرس الرحيم، كنت تحب المدرس الذي لا يضرب، كلنا كنا نبغض المدرس اللي بيضرب صح؟ والواحد يخاف منه. والمدرس اليوم الأستاذ فلان ما جاء اليوم، الحمد لله يا رب العالمين. كان عندنا مدرس وحنا صغار ما كان بقى فيه صياد، كان فيه الحمر كده، يعني عايز يروح يقضي مصلحته حمار ويذهب يقضي مصلحته، لا دراجة بخارية ولا سيارة ولا شيء. فكان المدرس هذا عنده حمار أبيض، فكان واحد جاء المدرسة صباحا فوجد الحمار مربوطا، يبقى الأستاذ هذا هيمشي سافر اليوم، فإذا وجد الحمار مربوطا يفرح جدا جدا، وكأنما سبحان الله حاز الدنيا بحذافيره. ليه؟ لأن المدرس كان يضرب. مدرس آخر ونحن في الفصل كان هذا المدرس يختار العصا بطول الفصل بحيث هو جالس ما يقوم، يبقى يأتي إلى عرض الفصل هكذا ويجلس في هذه الناحية، والعصا تأتي بآخر الفصل من هنا. هم كانوا يضرب، فيروح يا ولد هذا عصا بهذا المقاس، هذا يروح يأتي بعصا كبيرة ويضرب. كيف هذا؟ لا شك أن هذه قسوة. هذا والله يا أخواني ما أظن أن الضرب في حد من حدود الله يفوق ذلك ويزيد على هذا. الصوت الذي يضرب به الزاني ما أظن يصل إلى هذا الحد. فيا إخواني خلي بالكم، أنتم جميعا كل واحد عندكم كذا كذا، أنا بقول للشيخ علاء في مدرس عندك في بيلة، هذا المدرس درسه في الرابع ابتدائي، أقول يا شيخ علاء ودنا نذهب لزيارته، يا شيخ علاء نذهب لزيارته، هذا شوف أنا ما نسيته، يمكن هو ما يذكرني، يعني أنا جلست معه سأذكره بنفسي، تلميذ في الرابع ابتدائي يعني ماذا عسى أن يذكر هذا، لكن أنا ما نسيته، هو ما يذكر لكن أنا ما نسيته. كان رحيما جدا وكان عطوفا، ولاد الواحد ما ينساه، إنما المدرس الآخر سبحان الله. ولهذا تجد هذا الولد هرب من المدرسة وترك التعليم كله، السبب مدرس شديد. فلابد أن يكون عندنا رفق، لكن الرفق مع ماذا؟ الحزم، الهيبة، الرفق مع الهيبة، كن في هيبة، فلا تنفعل ولا تكون قاسيا، خصوصا مع أولادنا الصغار هؤلاء. بالعكس، نريد أن نحبب، نريد أن نكافئ، نريد أن نجعل. يا أخواني، ذهاب الأولاد هنا أشبه بنزهة، أشبه بفسحة مع إعطائهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني كيف يقول أو نصل بالتلميذ إلى أنه يقول لأبيه يا أبت يلا بسرعة نذهب إلى مكتب القرآن وإلى حلق القرآن. فنركز على هذه الأشياء يا إخوان، عندنا القرآن وعندنا الآداب، مادة القرآن والأدب. ولهذا لو أن الولد تخلف عن حفظ القرآن، حاول أن تجعل، لا أن تجعل له عقابا بالضرب، لا، ممكن أن تعاقبه بشيء آخر، يعني بطريقة أخرى، حرمان من شيء يحبه مثلا، من باب أنك تدفعه بعد ذلك إلى أن يحفظ وأن يواظب. مثلا ممكن مثلا تقول له تتأخر اليوم 10 دقائق حتى تتم ما عليك، ما في ذهاب إلى بيتك اليوم حتى تؤدي الواجب الذي عليك، المهم بأي طريقة، لكن ابتعد عن العصا. ليس معنى ذلك أن العصا محرمة مع التلميذ، ما في أشكال إن كانت على وجه ما من باب تأديب، لكن ليس من باب عقاب. ولهذا يقولون ضرب هذا الصغير يكون ضرب تأديب، ليس ضرب عقوبة، وإنما هو تأديب، لفت نظر وهكذا. هذا إذا احتج. وأنصح ألا يستعمل المدرس العصا، أنصح وأقول العصا لا تأتي بفائدة زائدة، العصا لا تأتي بفائدة زائدة. أنا مدرس ودرست ظهرا طويلا، ما أذكر ما أمسكت العصا هذه إلا في مواضع مخصوصة محددة قليلة جدا. متى ما استغنيت عن العصا، متى ما استغنيت أنت عن العصا، فهذا أمر عظيم، أمر عظيم. لكن عود العصا بماذا؟ بشيء من الحزم وشيء من الهيبة وهكذا. فالرحمة بالصغار، الرحمة بالكبار، الرحمة بالزوجة، الرحمة بالزوج، الرحمة بالجيران. فكان النبي يرحم الصغيرة ويرحم الكبيرة وجميع العاملين، أي من المماليك ومن العمال وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث أبي ذر رضي الله عنه، لما كان أبو ذر يمشي فرآه رجل يلبس حلة، أبو ذر يلبس حلة وغلامة اللي هو العبد يلبس حلة، فقال الرجل لأبي ذر على ما تلبس حلة وغلامك يلبس حلة؟ فقال لقد عيرت رجلا بأمه. جاء في رواية وقال يا ابن السوداء، عيرت رجلا بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عيرت بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال إخوانكم خوالكم جعلهم، يعني خدام عندكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوه. حتى لو كلفنا العمال شيء نعينه، ما تقول الله يستخرجه يلا يا ابن هذا الجدار وحده، هو أخذ ثمنه، إن استطعت أن تعين بشيء أعينه بهذا الشيء. نعم.
أما قال صلى الله عليه وسلم مراغبا غاية الترغيب في الإحسان، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نعم، إذن رحمة إخواني سبب، من أراد أن يرحمه الله فليرحم الخلق، كن ودودا حنونا وهكذا، ارفق بالناس، ارفق بالخلق. حتى الكافر يا اخواني لو كان معنا وكان ذميا ولم يكن محاربا، فاننا نحسن اليه، نحسن اليه. يبقى انت اخ وصاحب لحية وداعية الى الله وكل شيء، ومع ذلك اذا رأيت نصرانيا، رأيت احدا غير مسلم يحتاج الى عونك واعانتك، عينه، ما في اشكال، احسن اليه، لعل هذا يفتح قلبه للاسلام، لعل هذا يفتح قلبه للاسلام، اذا طلب منك طعاما اعطه. نعم.
وقال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته.
يعني اذا جاء الانسان يذبح يحد شفرته ويجعل السكين حاميا، ولا يري المذبوح السكين ويخفيها، ولا يعذبها، نعم، ولا يذبحها أمام أختها، هذا الذبح، نعم.
أما ندبك أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتحسن إلى من أساء إليك،
أما ندبك الشارع أن تعفو عن من ظلمك، عن من ظلمك كيف بمن لم يظلمك؟ أن تعفو، يظلمك الشخص وأنت مطلوب أن تعفو عنه، كيف إذا لم يكن ظالما لك؟ بعض الناس يا أخوان إذا ملك ما ترك، وإذا تمكن ما عفا، وهذا ليس من خلق المسلم. المسلم يعفو ويصفح ويدفع الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها المكانة هذه يا أخوان، الإنسان يدفع سيئة الناس بالإحسان، إلا الذين صبروا المحتسبون، وما يلقاها الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بالله عليكم يا إخوان، أنا ماذا أستفيد من إنفاذ رد السيئة بالسيئة؟ أرضي نفسي وهب أنه حصل ذلك، لكن المقام الذي فاتني وهو وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا المقام لا يمكن إدراكه ولا تحصيله أبدا، هذا لا يمكن إدراكه ولا يمكن تحصيله إلا بمثل هذه الأشياء. فالإنسان إذا ظلمه أحد عفى عنه، إلا في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ أن يكون هذا العفو سببا في تمرده وسببا في تعاليه، حينئذ لا تعفو، لأن العفو منوط بالإصلاح، أن عفا وأصلح فأجره على الله، إنما إذا كان العفو يؤدي لزيادة تمرد لا تعفو، لأن العفو هنا يزيد تمردا. لكن حينما يكون لك أخ طيب أو يكون جارك رجلا طيبا وأخطأ فيك مرة، معروف أنه قد يجري بين الجيران أو كذا، أو بين الأصحاب والخلان، وبين الزوج والزوجة، بين القريب وقريبه، هذه الأشياء واردة، نحن نختلف، وارد، الصحابة اختلفوا رضي الله عنهم، وقع بينهم خلاف وكذا، لكن ما قست قلوبهم ولا تقطعت أواصر المحبة بينهم وغير ذلك. فالإنسان يعفو عمن إيه؟ عمن ظلمه، ويدفع سيئته بالإحسان، ويعطي من حرمه. الله أكبر، تحرمنا وأعطك، نعم، أربي نفسي فيك، أرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى والفضل عند الله. إخواني، من الأمور التي ينبغي أن نعتني بها أن الإنسان لابد أن يسعى في تربية نفسه، لا تترك نفسك لطبيعتك، ولا تترك نفسك لجبلتك التي أنت عليها، تقول أنا كده، معلش يا جماعة، أصلنا كده طبعي، أنا طبعي بنفعل، أنا طبعي كذا، طبعك هذا ما يتحول؟ يعني أنت رضيت أن تكون على هذا الأمر دائما أبدا؟ أنا طبعي أنني أنفعل؟ لا يا أخي، إنما الحلم بالتحلم، رب نفسك على الحلم. الإنسان ما يرضى يا أخوان أن يبقى على الحال واحد، بل يترقى وينظر عيوبه يعالجها. أنا عندي عيب معين أعالجه، أعالج هذا العيب ولا أطر نفسي. عندي بخل، أحمل نفسي على النفق. عندي غضب، أحمل نفسي على كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. عندي بعض الأمور من العيوب أتعاهد نفسي وأربيها. على المسلم أن يربي نفسه ولا يترك نفسه للمعاصي والمخالفات، وإنما عليه أن يربي نفسه التربية الصحيحة. أعطي من حرمك، خصوصا يا إخواني إذا كان ماذا؟ إذا كان من الأرحام، إذا كان من الأرحام، فإذا كان من الأرحام فلا يجوز له أن يقطعه، ولا يجوز له أن يعامله بنفس معاملته. ولهذا النبي قال ليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل من إذا قطع وصل، هذا الواصل الحقيقي. هذا الذي يصل رحم أخوانا حقيقة، هذا الذي إذا قطع رحم وصلها. إنما لو كنت رحمك يعطيك فتعطيه، ويفعل معك الإحسان والبر فتحسن إليه، هذا ليس صلة الرحم المطلوبة التي هي أرقى أنواع الصلة. نعم هذه من الصلة، لكن أعلى منها أن من قطعك وصلت. ولهذا النبي قال له رجل: يا رسول الله إن لي رحم يفعلون يفعلون يفعلون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الإساءات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلتهم. نعم.
وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
نعم، اليوم بينك وبين عداوة، لكن كأنه سيكون وليا حميما. ولهذا يا إخواني لا يكسر الخصم شيء أعظم من الإحسان إليه والرفق به، لأن الشيطان يتدخل ويقول: هذا تعالى عليك، أنا لن أسامحه، أنا أفعل. لكن بالله عليك، لو أنه أحسن إليك وأنت خصمه، ولو أنه ما ظلمك، ولو أنه سعى في قضاء حاجتك إذا احتجت، فإنه بذلك يكسر حدة ما عندك، يكسر حدة ما عندك. نعم. ولهذا احنا احيانا نقول ايه، يعني احيانا ممكن الواحد مثلا يضرب، يحصل منه حادث، اذا كان يركب سيارة او دراجة بخارية او كذا، وضرب واحد او غير ذلك على الطريق بدون قصد، ثم حمله الى المستشفى وذهب معه، في واحد من اقارب هذا الذي صدم يقول: هل تعويض؟ أبدا. يقول: جزاك الله خير، أنت ما تركته، أخذته وعالجته، لكن تعال بقى يضربه ويمشي، يضربه ويمضي. هنا ما يعفو عنه الناس، يقول: لا، طب كنت خذه يا أخي، إذا بي إلى مستشفى، لما تتركه هكذا. فدائما يا إخواني الإحسان يدفع الإنسان إلى ماذا؟ يدفع الإنسان إلى المودة وإلى المحبة وإلى كسر خصمه. ما يكسر خصمك شيء أعظم من إحسانك إليه وأعظم من لينك معه. لكن الشيطان طبعا يأتي: كرامتي كذا وكذا، هيظن أني بي ضعف. نعم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، اليوم كأنه ولي حميم. نعم.
قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شيخنا في قصة ابن هبيرة رحمه الله تعالى، في
ابن هبيرة،
نعم، ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: قدم رجل ومعه آخر ادعى عليه أنه قتل أخاه، فقال له الوزير، يعني ابن هبيرة: أقتلته؟ قال: نعم. قال: جرى بيني وبينه كلام فقتلته. فقال الخصم: سلمه إلينا حتى نقتله، فقد أقر بالقتل. فقال عون الدين: أطلقوه ولا تقتلوه. قالوا: كيف ذاك وقد قتل أخانا؟ قال: فتبيعونه فاشتراه منهم 600 دينار، وسلم الذهب إليهم وذهبوا. وقال للقاتل: أقعد عندنا لا تبرح. قال: فجلس عندهم وأعطاه الوزير 50 دينارا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فسألنا الوزير: لقد أحسنت إلى هذا وعملت معه أمرا عظيما وبالغت في الإحسان إليه. فقال الوزير: منكم أحد يعلم أن عيني اليمنى لا أبصر بها شيئا؟ فقلنا: معاذ الله. فقال: بلى والله. أتدرون ما سبب ذلك؟ قلنا: لا. قال هذا الذي خلصته من القتل جاء إلي، وأنا في الدور ومعي كتاب في الفقه أقرأ فيه، ومعه سلة فاكهة، فقال: احمل هذه السلة. فقلت له: ما هذا شغلي؟ فاطلب غيري. فشاكلني ولكمني فقلع عيني ومضى، ولم أره بعد ذلك إلى يومي هذا. فذكرت ما صنع بي، فأردت أن أقابل إساءته إلي بالإحسان مع القدرة.
الله. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أما أباح للمظلوم أن يأخذ حقه بالعدل وندبه إلى طريق الإحسان والفضل؟ فقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وجزاء سيئة
يعني مع أنه أباح المظلوم أن يأخذ حقه بالعدل ولا تجاوز، إلا أنه مع ذلك ندب إلى طريق الإحسان. ولهذا يا أخواني إذا ظلم الإنسان فله مع من ظلمه حالتان، الحالة الأولى حالة العدل، وهو أنه يأخذ منه بقدر ما أخذ هذا الرجل منه. قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب هذا هو حال العدل. والحالة الثانية حال الإحسان،